الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 96 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب. إذا كانت ابنة واحدة فلها النصف، وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان أو أكثر. فإن كانت ابنة واحدة وابنة ابن فتكمل الثلثين. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة فسألهما عن الابن وابنة الابن وأخت الأب وأم. في رواية للنسائي: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وهو الأمير، وإلى سليمان بن ربيع الباهلي قال الحافظ: كانت هذه القصة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة، وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها، ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة، فقال للابن النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقال له: انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا. يعني جعل للابن النصف ثم للأخت النصف، لقول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لكن الصحيح أن الولد يشمل البنت، فأنه غفل عن هذا وأراد أن الولد مختص بالذكر، أو قال للأخت النصف على جهة التعصيب كذا في المرقاة. فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قال. قال عبد الله بن مسعود: قد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين إذا قضيت بهذا القضاء الذي قضيا به. وفيه أن القضاء بغير السنة ضلال، وأن القضاء بالسنة هدى، ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو موسى ومن إليه وقع منهم الاجتهاد لعدم علمهما بالنص، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قضى فيهما بالنص، بل إن عبد الله بن مسعود أعلم بكتاب الله منهما، وهو القائل: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ولو كان شأنهما تعمد الخطأ ما أرسلاه إلى عبد الله بن مسعود، بل كان يظنان أنهما حكما بالحق من قولهما: انطلق إلى عبد الله فسأله فإنه سيتابعنا. فأحيانا تكون المسألة عند المفتي على أن القول فيها ما قال، وقد يكون القول في خلافه، لا سيما إن لم تعتمد على نص شرعي. فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حكم، للابن النصف. الابنة من الصلب لها النصف مما ترثه من أبيها أو مما ترثه من أمها، والابنة الابن السدس تكملة الثلثين. فكان موطن ابنة الابن أقرب من موطن الأخت الشقيقة، وللأخت ما بقي تعصيبا. فهذا دليل على أن الابن ترث النصف فريضة، وأن بنت الابن ترث السدس فريضة، وأن الأخت الشقيقة ترث تعصيبا لا فرضا في هذه المسألة. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال الطيبي رحمه الله: إما مصدر مؤكد، لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين، ويجوز أن يكون حالا مؤكدا. وللأخت ما بقي، أي لكونها عصبة مع البنات. وبيانه: أن حق البنت الثلثان كما البنات الثلثان كما تقدم، وأخذت الصبية الواحد النصف لقوة القرابة، فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعددة، وما بقي من التركة فلأولى عصبة، فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات. كذا ذكره السيد في شرح الفرائض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي، وقد رواه شعبة عن أبي قيس وهو صدوق، مات 20 و100. قال رحمه الله: باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم. وبالسند المتصل حدثنا بندار محمد بن بشار أبعنا بندار واسع العلم، قال حدثنا يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد إمام من أئمة العلم، وذكر في ترجمته أن المأمون كان يهابه، فما استطاع المأمون أن يصرح بخلق القرآن حتى مات يزيد بن هارون. وذكروا في ترجمته أنه كان يحضر مجلسه فوق 60,000 من المحدثين ومن يسمع الحديث، وهذا دليل على أن زمنهم المتقدم كان زمن محبة للدين، محبة للخير. قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق وهو السبيعي، وسبيع من حاشد، حاشد من همدان، عمرو بن عبد الله ثقة إلا أنه يدلس، عن الحارث الأعور همداني ولكنه كذاب، كذبه عامر بن شراحيل الهمداني. وهمدان قد وقع من كثير منهم تعصب للتشيع والرفض، لا سيما مثل بعض قبائل وائلة وقبائل يام، بلغ بهم الشأن أن وصلوا إلى اعتقاد الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى بإجماع. وكثير من البلاد الهمدانية أيضا تأثروا بالتشيع، تأتيهم الشيعة بذلك البيت الشعري المنسوب لعلي بن أبي طالب: لو كنت بوابا على باب جنتي لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. لقال لهمدان إذا صح الحديث في ذلك الزمان همدان السنة، همدان الإسلام، همدان الذين فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وسجد. أما همدان الرافضة، همدان سبابة الرسول صلى الله عليه وسلم، همدان مناصري الحوثة الزنادقة، هؤلاء ليس لهم حظ من هذه الفضائل. فالفضائل مختصة بأهل الاستقامة على دين الإسلام. ومع ذلك الحارث الأعور كذاب شيعي، والشيعة الغالب فيهم الكذب، حتى قال الشافعي: أقبل شهادة جميع أهل الأهواء إلا الخطابية، أي الرافضة، فإنهم يستحلون الكذب في الشهادة على خصومهم. عن علي رضي الله عنه وأرضاه: هلكت فيه طائفتان، الطائفة الأولى الرافضة الذين غلوا فيه، بل وصل ببعضهم الحال إلى تأليهه، حتى قال عقبات: كفانا فخر مولانا علي حصول الشك فيه أنه الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهلكت فيه طائفة أخرى الخوارج، كفروه وقتلوه، وهكذا النواصب سبوه وعادوه. والحقيقة التي لا غيرها أن علي بن أبي طالب رابع الأمة فضلا بعد نبيها، ورابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين، وليس إلى الشيعة في سرد ولا ورد، بل لو أظهروا ما أظهروا من عقائدهم في زمنه لقام عليهم كما قام على من ألهوه وأحرقهم بالنار. فقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم وما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين. ظاهر الآية أن الوصية في الميراث تقدم على الدين لتقديمها في اللفظ، ولكن الواقع أن الدين يقدم على الوصية، لأن الوصية فضلة، الوصية في أمر لا يجب عليه، أما الدين يجب عليه. لكن لماذا قدمت الوصية في الذكر على الدين؟ لأن الوصية ضعيفة، وكثير من الناس قد يجحدها أو يقصر فيها، فقدمت لتعين الوفاء بها، وأخر الدين لأن هناك من يطالب به فربما لا يضيع كما هو الحال في الوصايا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، في بعضها يرثون في بعضها يتوارثون في بعض النسخ دون بني العلات هم الأخوة لأب وأمهات شتى. والمعنى أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان لقوة القرابة وازدواج الوصلة، بمعنى أن الأشقاء يرثون قبل أبناء الأب. إذا كان لأحدهم ورثة أخوة أشقاء يرثون قبل أبناء الأخوة لأب. قال رحمه الله: الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي، قال حدثنا ابن دار، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وذكر الحافظ هذا الحديث في التلخيص، وفيه يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، وعزاه للترمذي وابن ماجه والحاكم. قال الشارح: فإن قلت إذا كان الدين مقدما على الوصية فلما قدمت عليه في التنزيل؟ قال: قلت اهتماما بشأنها الكشاف، لما كانت الوصية مشبهة بالميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظم ولا تطيب أنفسهم بها، كان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين. لذلك جاء بكلمة أو للتسوية بينهما في الوجوب، قاله القاري. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، العمل عليه من عموم أدلة القرآن وأدلة السنة، لا من جهة أنه جاء من طريق الحارث الأعور، فإن حديث الكذاب مطرح من قبيل الموضوع، من قبيل الموضوع، والموضوع أسوأ أنواع الحديث، لا يذكر إلا مع بيان علته. لكن قد يذكر بعض أهل العلم هذه الأحاديث في الباب، وكان شأن المتقدمين أن يذكروا الأسانيد، وعندهم قاعدة أن من أسند فقد أحال، كانوا يعرفون فلان ثقة، فلان صدوق، فلان مجهول، فلان كذاب. أما الآن لو حدثتهم عن المصلوب ما عرفوا من المصلوب، ولو حدثتهم عن لوط الرافضي ما عرفوا إيش معنى الرافضي، يقبلون ممن هب ودب، نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله: باب ميراث البنين مع البنات. يعني إذا كان الشأن أنهم أخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين، يكون ميراثهم هنا جميعا تعصيبا وليس بفرض، وإنما يرث الفرض من تقدم بيانه. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد، قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، في عيادة المريض وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. في بني سلمة، قال: فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فيه الاهتمام بما يكون بعد الموت، حتى أن الإنسان يوصي بما له وبما عليه، ما يكون شأنه الجور كما هو حال كثير من الناس، لا سيما في البلاد اليمنية هداهم الله. كثير من الناس قبل موته ربما يتعمد الوصية لحرمان واحد من الورثة أو لتقليل الميراث في حق الورثة، لا سيما المناطق الشيعية وجد فيها ما يسمى بوقف الورثة. هذا الوقف جعلوه حيلة لتحويل المال إلى الذكور دون الإناث، مع أن الوقف لا يورث، إذا أوقف لا يورث، والوقف يكون شأنه إلى من يصلح شأنه سواء من أبناء الرجل أو من غير أبنائه، ولكن جاءوا بهذه الحيلة التي إنما يتحيلون على أنفسهم، وإلا فإن الله عز وجل لا تنطلي عليه هذه الحيل. وما تقع من الحروب وما يقع من الظلم وما يقع من الأمور المتعبة والمقلقة إلا بسبب هذا الظلم الذي يتمالى عليه كثير من الناس، وكما هو حال كثير من الدول الإسلامية، حيث قامت بتغيير أوقاف الحرمين الشريفين إلى أملاك للدولة، سواء في مصر أو في الشام أو في أفغانستان أو باكستان أو في اليمن أو في غير ذلك من البلدان، كان الناس يوقفون للحرمين الشريفين. وكان قبل وجود الحكومة السعودية يتولى الإنفاق على الحرمين الشريفين من يقوم بهذه الأوقاف، ثم ذهبت هذه الأوقاف وصدرت. من الذي جوز لهم هذا؟ أوقاف لأعظم مسجدين ولأفضل مسجدين تذهب ولا يعلم بها أحد. وقد شكلت الحكومة السعودية لجنة بحصر الأوقاف للحرمين وأرسلت إلى كثير من الدول، فقالوا: معتذرين، هذه الأوقاف قد ذهبت أصولها وحولت إلى أملاك الدولة. فكثير من الفساد الذي يحصل في الدول، كثير من الفساد الذي يحصل بين المجتمعات، كثير من القتل والقتال سببه المواريث، سببه حرمان الناس مما أوجب الله عز وجل وشرع لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فقال: يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي، يعني أولادي، مفرد إذا أضيف أفاد العموم، وإلا لو كان ولد واحد سيقول له أعطه الميراث، إلا إذا كان معه من غيره من الورثة كالأم والزوجة والأب ونحو ذلك من الورثة. فلم يرد علي شيئا، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وسيأتي معنا في الرواية الأخرى أنها نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال ابن العربي بعد أن ذكر الروايتين في إحداهما فنزلت يستفتونك، وفي أخرى آية المواريث، هذا التعارض لم يتفق بيانه إلى الآن، ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم يستفتونك، أو أن آية المواريث مرجحة وتلك مكملة لأحكام المواريث، لأن جابر بن عبد الله كانت يعني كان ورثته بنات، وآية الكلالة فيها الأخوات. قال الحافظ: وأظهر أن يقال إن كل من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الأخوة من الأم، كما كان ابن مسعود يقرأ وله أخ أو أخت من أم، وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند صحيح: استفتوا عن ميراث غيرهم من الأخوة، فنزلت الأخيرة، فيصح أن كلا من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها فورود من حديث جابر أيضا في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع عمهما أن ترث من أبيهما، فنزلت يوصيكم الله الآية انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيرهم أو غيرها عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما. إلى هنا بارك الله فيكم.